بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف. قلنا أن المصنف في هذه المسألة يمكن تقسيم حديثه إلى ثلاثة مطالب. الأول نقل كلام الشهيد وتوضيح ما فيه، والمطلب الثاني ما قبله وارتضاه المصنف من مذكورات الشهيد، والمطلب الثالث فيما يناقش فيه المصنف. تم المطلب الأول ودخلنا في المطلب الثاني. ذكرنا النقطة الأولى وأن المصنف ارتضى من الشهيد أن الموالاة تجري في الأمور التدريجية أو تعتبر في الأمور التدريجية بالبيان المتقدم. ثم ذكرنا النقطة الثانية وهي ما هو الضابط في إثبات الموالاة في مقام أو في مركب تدريجي، وعلى فرض ثبوتها ما هو الضابط في تحديد طبيعة أو شكل الموالاة، متى تتحقق الموالاة. أما الأول أيضا تم في الدرس السابق، وهو أن الشارع إذا بين ثبوت الموالاة في محلين فبها، وإلا فيصار إلى ذلك المعنى العرفي. إن كان العرف يعتبر الموالاة فيه فبها، وإلا فلا. وأما النقطة الثانية وهي على فرض ثبوت الموالاة في شيء، ما هو الذي أو من هو الذي يحدد انطباق الموالاة أو عدم انطباق الموالاة، أن الموالاة موجودة أو غير موجودة. هنا المصنف يوكل المسألة إلى العرف فيقول أن الموالاة في كل شيء بحسبه. فمثلا الموالاة في القراءة تختلف عن الموالاة في القراءة اللفظة الواحدة، الكلمة الواحدة تختلف عن الموالاة بين الكلمات، وتختلف عن الموالاة في مثلا فصول الآذان، وهكذا كل شيء بحسبه. فمثلا الذي يتلفظ بلفظة ما، كأن يقول مثلا بعت، زوجت، وغير ذلك، بل حتى لو بالكلمات التي ليست أجزاء لعقود، كمن يقول أكلت، مشيت، لا بد أن يأتي بحروف الكلمة الواحدة متعاقبة مباشرة من دون فصل ولو بعض الوقت. فلو قال بع بعد دقيقة يقول شنو؟ تو. هذا بنظر العرف لا يكون أنشأ كلمة واحدة، وإنما شنو تعثر، تأتأ، تعمد الاستهزاء إلى آخره. وفي مثل الكلمات المتعاقبة للكلام الواحد يقبل العرف التوقف والسكوت آنات معينة بين كلمة وأخرى. فمن يقول مثلا جاءني زيد ماشيان، يمكن أن يقف بعد جاءني ثواني ثم يقول زيد، وله أن يقف ثواني ثم يقول ماشيا، فإنه لا يضر. أما لو قال جاءني وسكت ساعة وقال زيد لا يعد بنظر العرف متكلما. ومثل هذا يأتي في الإيجاب والقبول. فالعرف يرى مقدارا معينا من الفصل المقبول بين قول الموجب وبين قول القابل. فلو قال بعت كتابي بدينار وقال بعده بمدة مقبولة عند العرف، هذه مقبولة هم تختلف حسب أنواع البيوع، حسب جو الحديث بين الطرفين، حسب نوع المادة المبيعة، حسب وجود قرينة خارجية من وجود مشتر آخر وإلى آخره. مهم نوكلها للعرف. العرف يرى أن المشتري لم يتجاوز الحد المعقول، بحيث أن العرف يرى من الطبيعي للبائع أن ينتظر القبول، ففي مثل هذه الحالة يرى أن الموالاة لا زالت موجودة أو متوفرة. بينما لو تأخر القابل عن الإيجاب، بعد الإيجاب تأخر مدة كشهر مثلا أو حتى لو ساعة، ولكن العرف يرى أن طبيعة هذا المبيع لا يتحمل هذه المدة، فلا موالاة حينئذ. واحد يشتري سيارة ومعروض عليه وقال له شنو؟ أنا بايعك إياها هيك، بعتك بكذا، 4 أيام 5 أيام، طبيعي أنه شنو؟ يفكر، يتأمل، يتابع، يسأل، ذاك منتظر، طبيعي. العرف يرى أن القضية لا زالت ضمن الموالاة. لكن اللي يشتري كيلو لحم هم ينتظر 4 أيام؟ طبيعي أن البائع لا زال ينتظر القبول من المشتري. لحم 4 أيام منتظر يقول نعم قبلته أو لا؟ العرف لا يرى. طبيعة المبيع هنا تحدد أن الموالاة ب4 أيام، مرة مقبولة وأخرى غير مقبولة، وهكذا. وأخرى لا، من جهة وجود المشتري، أن هذا الشخص تارة يعرض نفس السيارة، عارضها وقال بعتك سيارتي بكذا، ولكن هو موجود في ضمن سوق عام المشتري كثر، هذا يعرض وذاك يعرض وهذا يطلب وهذا يقول. فإذا انتظر لمدة ساعة القابل مشتري، انتظر لمدة ساعة، وفي هذه الساعة كان من المتوقع من المشتري والبائع ومن العرف آنذاك أن يوجد مشتري آخر يقبل بهذا العرض، فإذا جاء المشتري الأول وقال قبلته في مثل هذه الحالة، لا يرى العرف أنه ضمن الموالاة. واضح إن شاء الله؟ ونفس الكلام يقال في فصول الأذان أو الأذان، فصول الأذان، فهو شنو؟ يوجد فصل زمني متعارف بأن يقف مدة لأخذ الأنفاس أو لتحسين الصوت أو لإعطاء مدة لتفهم الكلام إلى آخره، فهناك مدة معينة يرى العرف أن المؤذن يوالي بين فصول الأذان وإلى آخره. فإذا المسألة موكولة إلى العرف. قال: وانضباط ذلك، هذا انضباط ذلك شنو اللي بيناه بالدرس السابق، خلنا نقرأ العبارة من أقوله: حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية. هذا اللي قلنا بأن المصنف ارتضى أن الموالاة معتبرة في بعض الأمور التدريجية، وارتضى أنه إذا كان من الشارع فإذا الشارع اعتبر الموالاة فبها، وإلا فيصار إلى ما يراه العرف من اعتبار الوحدة الاتصالية. فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلل الفصل المخلل أو المتخلل بهيئة الاتصال المخل، فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية. والشاهد على ذلك ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد. خب إذن أكو عندنا موالات، الضابط في اعتبار الموالات والضابط في كونها موالات ما هو؟ قال وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف، فهو في كل فالعرف في كل أمر بحسبه، فعرفه أو فالعرف في كل أمر بحسبه، فيجوز الفصل في كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما. واضح المراد؟ مو واضح؟ فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول، يعني صار أكو فصل زمني بين الإيجاب وبين القبول، وهذا الفصل نفسه لا يجوز بين كلمات كل واحد، يعني بين نفس كلمات الإيجاب، مثلا كان يقول بعتك الكتابة بدينار، مو يقول بعتك، يروح يأخذ الاستخارة يروح صلي ركعتين ويجي، وش يقول؟ كتابي، يروح ينام نص ساعة ويرجع بدينارين، ما معقول. إيش قد انتظر هو بين بعتك وكتابي؟ 5 دقائق مثلا، هاي 5 دقائق مقبولة بين نفس الإيجاب بتمامه والقبول، فالفصل بين الإيجاب بتمامه والقبول بتمامه قد يكون نصف ساعة وهو مقبول، لكن الفصل بين كلمات الإيجاب بدقيقتين ما مقبول، قد يكون. واضح إن شاء الله؟ فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما، ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والقراءة. صار واضح إن شاء الله؟
بما لا يجوز بين كلمات الإيجاب
بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهم،
لكل واحد مثلا فقط الإيجاب.
ليش والقبول هم؟
والقبول يعني منهم سوى لو فقط
لا لا، جاي نفترض أنه أصلا هو الإيجاب والقبول هو عدد كلمات. الإيجاب شو يقول؟ بعتك كتابي بدينار. القابل مرة يقول قابلته ويفهم هذا كافي، يكون مثلا يقول قابلته بذلك أو قابلت كتابك بدينار، ففصل بين كلمة وكلمة هم منظور. نعم، هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث في الأمور التي يناقشها المصنف في كلام الشهيد، إذ ذكر الشهيد بعض الأمور التي لا يرتضيها المصنف. الأمر الأول، يقول المصنف نسلم أن الأمور التدريجية إذا كانت لها صورة اتصالية بنظر العرف فلا بد منها ليترتب الحكم، هذا مسلم. ولكن تطبيق ذلك في المقام غير مسلم، فما نحن فيه يفترض أن يراجع الدليل المثبت للعقد، فلو كان الدليل المثبت للمعاملة هو أوفوا بالعقود أو الإجماع أو الشهرة على معاملة ما أنها عقد أو كذا، فكلام الشهيد صحيح، إذ العقد له هيئة اتصالية بنظر العرف، له هيئة اتصالية بنظر العرف، فلا بد من ملاحظتها كي يصدق وينطبق ويأتي الحكم. أما إذا كان الدليل على معاملة ما من قبيل أحل الله البيع أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. فليس للبيع والتجارة بنظر العرف هيئة اتصالية واحدة، إذ العرف يعتبر ما بين الطرفين بيعا وإن وقع الفصل الطويل. وأيضا يراه تجارة وإن فقدت الموالاة. فلا يصح إطلاق الكلام كما بين الشهيد. هذه المناقشة الأولى. قال: وما ذكره حسن، يعني ما ذكره الشهيد حسن جيد مقبول، لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا، إشارة إلى أوفوا بالعقود كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل في الملك، إجماع أو شهرة على أنه شنو؟ أن اللزوم، أن الملك أو اللزوم إنما يكون هو من لوازم ومن آثار العقد. أما إلى هنا كلامه جيد. أما لو كان منوطا، أما لو كان صدق العنوان، يقول هكذا صدق العقد مثلا، أما لو كان صدق العقد منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض، فلا يضره عدم صدق العقد، فلا يضر شنو الأثر المنشود اللي هو في المقام يشير إليه مثلا اللزوم أو الملك، فلا يضر ترتب اللزوم أو الملك عدم صدق العقد. ليش؟ لأن الدليل الذي أثبت البيع أو الذي أثبت التجارة ليس ظاهرا في اعتبار الموالاة، أو ليس ظاهرا في اعتبار العقد أصلا، فبالتالي لا يرى العرف اعتبار الهيئة الاتصالية المعتبرة في العقد. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: أشار الشهيد في ضمن كلامه أن المأخذ والمرجع في اعتبار الموالاة هو اعتبارها بين المستثنى والمستثنى منه، وهنا يقول المصنف: هذا الكلام ليس مسلما، ليس تاما. فإن كل ما ذكر من فروع فقهية إنما هي خاضعة وراجعة وتابعة لدليلها، أما كون الموالاة معتبرة من باب القاعدة المستنتجة من بعض الموارد فنقول فيه شوي مطلب حتى شلون يطلع من العبارة. شنو قلنا ساحنا؟ المصنف يعلق على منه؟ على شنو؟ على ياهو. شو يعلق؟ على كلام الشهيد في أن اعتبار الموالاة كان بالقياس أو بملاحظة اعتبار الموالاة وين؟ مستثنى والمستثنى منه. المصنف يجي يعلق شو يقول؟ أولا شنو؟ أولا أن كل باب من أبواب الفقه وكل فرع من الفروع الفقهية هذا شنو؟ خاضع لدليله. مو نروح نشوف ما أدري قاعدة بدليله، دليل بموالاة ما بموالاة بعنوان، العنوان خاضع للعرف إلى آخره، نفس الكلام. وأما ما ذكره الشهيد من أن الشرط شرط الموالاة أخذ من المستثنى والمستثنى منه، فنقول أولا هذه صارت أولا ثانيا هاي خليها ألف، نسلم أن غالب القواعد تستنتج وتستنبط من ملاحظة مورد خاص أو موارد خاصة. هاي واضحة النقطة؟ إذ بعض القواعد الكبروية الكلية تستنبط من مورد خاص شرعيا كان أم عرفيا. ولكن في المقام لا نسلم انطباق ذلك، إذ كيف أثبت الفقهاء شرط الموالاة للعقود؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون بالاعتماد على الاستقراء، وهذا إن كان تاما، إن كان الاستقراء تاما فلا نحتاج إلى القاعدة، وإن كان الاستقراء ناقصا فليس بحجة. وهاي مناقشة دائما في كل استقراء، واضح بعد إذا استقراء تام يعني أنت من ضمن الموارد اللي استقرأتها وتتبعتها هو نفس ما نحن فيه، فبعد أحتاج القاعدة لصار هو صار قاعدة مستنتجة مما نحن فيه، واضح؟ وإن كان لا استقراء ناقص مو حج، يفيد الظن كذا إلى آخره. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الفقهاء وجدوا الربط والموالاة بين المستثنى والمستثنى منه أقوى وأشد من باقي الموارد، فتوسعوا وتعدوا من مورد الاستثناء إلى غيره لوحدة المناط بين مسألة الاستثناء وباقي المسائل، وهو الملاك، وهو أن الملاك كذب الكلام من دون الموالاة وصدقه مع الموالاة، فإن المتكلم إذا لم يذكر المستثنى كان كلامه كاذبا في طرف المستثنى منه. فإذا كان موردا آخر يلزمه الخلل من دون الموالاة توسع وتعدى الفقهاء منه وإليه، منه إليه، من الاستثناء إلى ذاك المورد. واضح إن شاء الله. ثم يعلق المصنف على هذين الاحتمالين بأن الثاني أبعد والأول أقرب. هذا ألف. باء: لا تصح مقايسة الاستثناء بباقي الموارد، إذ الربط في باب الاستثناء أشد وأقوى كما صرحوا، والانتقال من الأشد إلى الأضعاف غير تام. احنا عندنا الانتقال من الأضعف إلى الأشد بالأولوية، أكو هيك شيء. أما من الأشد إلى الأضعف شلون تنتقل؟ هذه المناقشة الثانية. واضح إن شاء الله. هذا صار بي شوية تشقيق بس إن شاء الله محفوظ. قال: وأما جعل المأخذ في ذلك، يعني في اشتراط الموالاة، اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلأنه ليش الفقهاء اعتبره؟ يقول إما وإما احتمالين. فلأن باب الاستثناء منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة، هذه اللي قلنا بأنه احنا نسلم أنه كبرويا طبيعي جدا أن تستنتج قاعدة من موارد خاصة. فمن الاستثناء استنتجت قاعدة، وهي أنه لا بدية الموالاة بين كل أمرين تدريجيين يبطلان بوجود الفاصل، فنجي نطلع قاعدة كبرى. فإن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص، وقد صرح في القواعد، صرح الشهيد في القواعد مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا. يعني الشهيد في كذا مورد عندنا بالهامش، إذا نقراهم لا بأس بها. المصنف يقول أنا متابعت الشهيد لقيته دائما عندها القاعدة يعمل بها، يجي يذكر قاعدة يذكر لها الأصل، قاعدة ويذكر لها الأصل، يعني شيء يذكر الأصل، يعني يذكر المورد الذي استنتج منه. ففي المقام استنتج الموالاة من الاستثناء فاعتبر الاستثناء أصل، وهذه القاعدة يطبقها في موارد عدة. كذلك عدة في القواعد ذكر مكررا، هذا هامش رقم واحد إذا عندكم موجود، ها، منها ما أفاده في القاعدة المشار إليها آنفا في قوله: وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، اللي هو هذا مورد كلام. ومنها قوله في القاعدة 80 صفحة كذا: وهو ما مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه. ومنها قوله كذا: لعلهما مأخوذان من قاعدة جواز النسخ قبل الفعل. وهكذا قوله: وأصل الأخذ بالاحتياط غالبا. فدائما عنده شنو؟ يذكر القاعدة ويذكر لها أصل. فالمصنف يريد يقول بأن الشهيد هذا ديدنا أنه دائما يجي يذكر قواعد مستنتجة من موارد الخاصة ويعمل على تطبيقها في موارد أخرى. هذا الاحتمال الأول. فلأن منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة فإن أكثر الكليات إلى آخره. فشنو صار المنشأ الأول؟ أنه مستنتج قاعدة ثم هذا القاعدة إجي طبقها على موارد عدة من مواردها العقود. ويحتمل بعيدان أن يكون الوجه فيه يعني في اعتبار الموالات في العقود من باب الاستثناء، أن الاعتبار من باب الاستثناء يحتمل فيه أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق. المقصود باللواحق خم بعد شنو أم راح يجي يشير هذه اللي يعني الصفة والموصوف والبدل والمبدل منه الآخر، لخروج المستثنى منه معه، لخروج المستثنى منه معه مع الاستثناء عن حد الكذب إلى الصدق، يعني بوجود المستثنى يصير الكلام صدق، من دون المستثنى يصير الكلام كذب. فإذا الكلام يحتاج إلى الطرف الثاني، فهو شنو مرتبط أشد الرابط، فصدقه يتوقف عليه، فصدق الكلام فصدق المستثنى منه يتوقف عليه على ذكر المستثنى. فلذا كان طول الفصل هناك في الاستثناء أقبح، فصار أصلا، فصار الاستثناء أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثم تعدي، صارت أصلا صارت عند قاعدة، ثم تعدي منه من أجزاء الكلام الواحد إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام. صار بعد انتقال أصلا مو فقط لموارد الكلام اللي هو انتقل بها الشهيد المن إلى مثلا استتابة المرتد وإحرام المأمومين وغير ذلك، ثم تعدي منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا أو معنى، أو يعني الأمور اللي هي لفظية مو قضية استثناء ومستثناء، أو من الأمور اللي هي معاني، أو من حيث صدق عنوان خاص، أصلا صارت الموالاة مجرد لأجل تحقيق صدق العنوان، لكونه عقدا أو قراءة أو أذانا ونحو ذلك. صار واضح إن شاء الله المطلب. المناقشة الثالثة.
المناقشة الثانية. نعم. شابه الانتقال من الأشد إلى الأضعف غير صحيح.
أي هو هذا؟ يعني هذا يحتمل بعيدا. شلون هذا احتمال بعيد؟ هذا اللي أشرنا على قضيتين، واحدة هي كون بالاستثناء المدار صدق وكذب، في بعض الموارد لا ما صدق وكذب، والشيء الثاني اللي هو قضية أشد وانتقال من الأشد إلى الأضعف، هذا بل المناقشة الثالثة أن بعض الموارد التي طبق عليها الموالاة ليست واضحة، تطبيق الموالاة غير واضح. فمثلا استتابة المرتد ليس في البين إلا الارتداد والاستتابة والتوبة، فإذا كانت الموالاة تأتي في الأمور التدريجية فأين الأمر التدريجي الذي يعتبر حصوله ضمن هيئة اتصالية فيعتبر فيه الموالاة؟ تفتوا ياي، ما عندنا كلام بأنه افرض أنت تشترط مثلا وقت معين بين الاستتابة والتوبة، أو بين الارتداد والاستتابة، ماكو مانع تقول بأنه حسب مورد معين يكون هيك يصير، بس تسميها موالاة، تطبيق الموالاة بالمقام مو واضح. ليش؟ لأن الموالاة احنا شنو قلنا؟ إنما تأتي في الأمور التدريجية إذا كانت لها وحدة اتصالية في الخارج تحصل بالتدريج ولها هيئة اتصالية ممتدة واحدة، هنا تجي تعتبر أنت الموالاة حتى يصدق ذلك الشيء. أما في الاستتابة وين هذا الشيء؟ وين حصول التدريج للشيء الواحد؟ وين الارتداد؟ فعل واحد حدث وانتهى. الاستتابة هم فعل واحد تعرض عليه يكون لا بدية التوبة، وهكذا التوبة إما أن يتوب أو وين الشيء التدريجي اللي ممكن أن يكون شنو موصوفا بين أو تعتبر فيه الموالاة؟ واضح إن شاء الله. نعم هناك شيء مطلوب من خلال عرض الاستتابة، وهو تقليل مدة الارتداد قدر الإمكان، أي أن يعود إلى الإسلام بأسرع حال بأسرع وقتين، وهذا غير الموالاة. هذا بالنسبة إلى الاستتابة. وأما بالنسبة إلى صلاة الجمعة فأيضا لا فرق بين التتابع والموالاة، بين الموالاة عفوا وخر التتابع، بين الموالاة في إحرام المأمومين وبين الموالاة في بقية أجزاء الصلاة. فكما أن الموالاة معتبرة بين إحرام المأمومين وإحرام الإمام، هي معتبرة في سجودهم وسجوده وركوعهم وركوعه، فلما خصص مورد معين باشتراط الموالاة؟ هذا هم شنو لا ليس واضحا. أقول إيه لا بأس أن تشترط أن لا يطول، أن لا تطول المدة. لا بس مو موالاة، لأن إحنا الموالاة غير عندنا في مصطلح خاص، في أن أمر خارجي يحصل بنحو التدريج وله، إحنا قلنا مو أي شيء تدريجي خارجي له وحدة اتصالية، جريان الماء أيضا شنو تدريجي بس له وحدة اتصالية، لا فكون موجود خارجي بنحو التدريج وله وحدة اتصالية حينئذ وله حكم، حينئذ تقول بأن الحكم لا يثبت إلا مع تحقق الوحدة الاتصالية، وهي لا تتحقق إلا بالموالاة. أنت تعالي إلى قضية الاستتابة، وين الشيء نعم أنا وياك أشترط أنه من حقك أنت تشترط تقول بأنه إذا ارتد وبقي شهر فبعد الاستتابة ما تفيد. ليش؟ لأنه إحنا نشترط أن الاستتابة لابد أن تكون بعد الارتداد بخمسة أيام بيومين، اشترط بس هذا موالاة؟ إحنا كلامنا في كون ما ذكره الشهيد موالاة، هذا مو واضح. واضح إن شاء الله. بل هذا أيضا في الجمعة تطبيق الموالاة في مورد دون باقي الموارد ليس واضحا. وباختصار بشكل عام أن هذه الموارد التي ذكرها الشهيد، كون الموالاة معتبرة أو ليست معتبرة، لا بد من مراجعة الدليل المثبت لها. قال ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء، هاي المناقشة الثالثة، ثم في تطبيق بعضها بعض هذه الموارد على ما ذكره خفاء كمسألة توبة المرتد، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه إن المطلوب في الإسلام الاستمرار، إن بالإسلام مطلوب أن واحد يستمر على الإسلام، فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات، وهذا مو يم الموالاة. واضح؟ وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة
كما في التحريم.
كما في تحريم المأمومين، مو فقط تحريم. فليش أنت يا شهين اشترطت الموالاة في تحريم المأمومين بعد تكبيرة الإمام؟
يعني كأنه خاص من
المدعى. هو الشهيد هنا المصنف مو يريد يشكل إشكال كبروي صغروي عام، يقول ما مفتهم أنا.
ليش خصصت هذا؟
ليش خصصت بس بالإحرام موالاة؟ زين بالسجود ما تريد موالاة بين المأمومين والإمام؟ بالركوع ما تريد موالاة؟ فليش خصصت؟ تخصيصه مو واضح.
تخصيص
يجوز
من باب مثل ما قال الشيخ من باب
المثال الحصر، يعني ما قال مثال، هو جاب موارد. أقول أنت مثلا في تتابع المأمومين للإمام، ليش بس هذا الموضوع؟ لا مو انت شوف تخصيص خصصته واحنا اجينا قدمنا مقدم. نعم
وجود قرينه
على شنو؟
انه هذا من باب المثال في الصلاه، لان الاحرام هو اول بدايه الصلاه او اول ركن في الصلاه،
فليقرا هذا بالنسبه اللي يقلد الشهيد ويقرا هذني شفها من البقيه هم به الموالات؟
اكو قرائن اخرى، اكو ادله اخرى،
منين يعني أدلة أخرى؟ وبعد فبعد يجي الكلام إنه هنا الموارد الأخرى بها مشروطة بها الموالات، منين وشلون؟ هو أنت هنا في مورد بعد صلاة الجمعة ذكرت هذا بها موالات، أو في مورد جمعت الموارد الأمور اللي بها موالات، سلا بس بعد ذات دافع وتذكر في التخريج ده بس.
شو هو اسم من جاب هاي الموارد من باب الحصر؟
تقريبا
الشهيد
مو حصر مطلقا، بس على الاقل تقدر المورد اللي ذكره. اي
بس مو من باب الحصر، ما يفهم على انه الحصر ما مو واضح.
يعني انا سمعت اجي اذكر لك اقول يابا الموالات كما في كذا وكذا وتكبيره المأمومين بعد الامام واستتابه كذا من عبارة صلاه الجماعه، انت ما تجي تقول لي يعني الموالات شرط في الصلاه لو شرط في التكبيره. الموالاة شرط وين بالصلاة؟ بس بالتكبيرة؟
بالتكبيرة الموجود اللي هو العدد المشترك في صلاة الجمعة. العدد إذا ما كان.
أنا من تو تقول لي هيك، تقول لي باعتبار صلاة الجمعة أكو عدد مخصوص، فإذا ما انعقدت ما تبطل.
بعد وجودهم.
يقول خوف هذا بالاستمرار هم شيء، إذا ما سجدوا وبطلوا خو ما صح صلاة الجمعة واحدة بس الإمام.
بس ما تبطل ما دام.
تبطل. تبطل.
بس
الموالاة بعد اقول هو اذا فاتت الموالات مثلا بالسجود تاخروا بطت الجماعه، احنا ساب صلاه الجماعه الاعتياديه صلاه الظهر جماعه، اذا انت تاخرت بعد الامام فتره معينه فاتت الموالات
صلاه
احسنت صلاتك صحيحه فراده بس باطله جماعه. خب اما اذا كانت هي صلاه جمعه صلاه عيد او هسه صلاه عيد واخرى صلاه جمعه مشروطه بالجماعه، اذا مو جماعه ما تصح اصل فراده ما تصح، فأكو مورد لتخصيصها بس بتكبيرة الإحرام يقول لا حتى بالسجود. إذا تأخرت أنت بحيث فاتت الموالات بينك وبين الإمام إيش أقول؟ بطلت الجماعة وصدقت وصحت فرادى ما عند هنا، بطلت صلاتك وصلاته تمام كلها بطلت. أنت واحد الآن إذا أفضل على حدها خمسة يصلون ويقلدون من يقول بأن الجمعة لا تكون إلا بالخمسة، فواحد صار بناء انه شنو نص الصلاة يبطل يطلع صلاة البقية صح؟
شوف هسه صار بالنقص سمعت الشيخ
مو نقص صار بناء انه يجاوب تليفون قاعد قاعد
عفوا
شنو عفوا شيخنا صلاة طلع نص صلاة فصارت صلاة الجماعة قد أربعة انتفى الشرط كما لو خالف الاستقبال كما لو أحدث أثناء الصلاة شرط الفاتن شنو بعد تفهمنا موالاة مشروطة في صلاة الجمعة في عفوا في تحقق الجماعة الموالاة معتبرة في تحقق الجماعة والجماعة شرط في صحة الجمعة، فإذا فاتت الموالاة فاتت الجماعة فبطلت
الجمعة.
ها شيخ خب وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة فيقدح الإخلال بها، وللتأمل في هذه الفروع وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال. أي بعد يقول كل واحد خاضع لدليله. ثم أن المعيار في الموالاة، هذا بينا المطلب، أنه إذا ثبتت أن الموالاة معتبرة فالمصير في إثباتها إلى العرف. ثم أن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها. ويظهر خب أن قلت، نقطة أخيرة يذكرها المصنف، أن قلت أن الموالاة ليست معتبرة في العقود كما هو ظاهر رواية سهل الساعدي، فإن القبول تقدم على الإيجاب فضلا عن الفاصل الطويل. واضح الإشكال مو؟ قولتوا اعتمدتم على قضية تحليلية استنتاجية من ما أدري شنو، استثناء مستثنى مستثنى منه، طبقته على ما بابا رواية، عندنا رواية ظاهرها عدم الموالاة. هسه إذا ما تريد تنظر لا قضية أن القبول تقدم وتقول بعد ما مشروط أن يكون القبول بكذا موالاة بعد الإيجاب، فعلى قد تقدر الفصل الطويل اللي قلنا هذا مرتين راح للبيت يدور شغلة ويرجع، وبعد النبي يتوسل بيشوف لك شغلة من الناس شوفت شيء كذا اعتبره مهار، هاي الفصل الطويل هذا قادح بالموالاة. قلت هذا مبني على فهم المشهور للرواية أو على الفهم الآخر، أما على الصحيح الذي قلنا به
فهم المشهور لو فهم الآخر فهم المشهور للرواية لو فهم الآخر،
قول الفهم الآخر. هذا مبني على الفهم الآخر للرواية، آخر مو آخر، آخر. أما على ما ذكرناه من أن الرجل ذكر قبولا بعد الإيجاب فلا يصلح هذا نقضا. قال ويظهر من رواية سهل الساعد المتقدمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي. لكن يجاوب شي يقول بناء على ما فهمه الجماعة، هذا الجواب، من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها، إذا كان شنو القبول ذاك المتقدم، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن، ولعل هذا موهن آخر للرواية.
الفصل الطويل
أي فافهم بعد الجواب واضح بس يقول هذا بناء على ما هم فسروا بهذا التفسير، أما على ما ذهبنا إليه أما بيناه نحن فالأمر يختلف. خب فافهم بعد مو بالضرورة بينا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
جواب بناء.